أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشهيد رحمه الله: والفطر في الصوم الواجب، يعني يجب الإفطار في السفر في الصوم الواجب. هذا معنى والفطر في الصوم الواجب، يجب الإفطار. يعني الإنسان سافر وكان هناك صوم في شهر رمضان مثلا، طبعا بالجملة، ولا لو سافر بعد الظهر كذا يبقى، لكن بالجملة سافر وبقي يوم يومين كذا يفطر، والسفر يجب الإفطار. قال: والفطر في الصوم الواجب، أن يجب الإفطار في السفر في الصوم الواجب على التفصيل، يأتي إن شاء الله في مبحث الصوم التفصيلي. وأما الصوم المستحب أيضا يأتي، لكن بالجملة نقول المشهور على أنه يصح الصوم، الصوم المستحب في السفر، مشهور العلماء. هناك أربع روايات على ثلاثة، لكن ضعيف السند، وردت الصوم في السفر الصوم المستحب، بل بعض العلماء ادعى الإجماع، دعا الإجماع على صحة صوم مستحب في السفر.
مشهور المتقدمين
والمتأخرين، أربع روايات موجودة. على كل حال هذا إن شاء الله يأتي في محله مبحث الصوم إن شاء الله. قال: والفطر في الصوم الواجب إلا صوم دم المتعة، إلا صوم دم المتعة. قال واجب ولكنه يصح السفر. دم المتعة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن الإنسان في الحاج، حاج تمتع طبعا ليس حاج الإفراد، حاج تمتع، فقد الهدي أو المال أثناء الحج. طبعا أما إذا فقد، يعني ما كان هو قبل الحج ما كان عنده ثمن هدي، ليس مستطيع من أول أمر. هو كلام لا، هو ذهب للحج ثم وكان معه هدي مثلا أو معه ثمن مثلا، وذهب راح ضاع مثلا كلب ضاع، وما يقدر مثلا على أن يؤمن يعني مثلا هديا آخر، ما استطاع. العلماء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتئين أبصعين قالوا يصوم 10 أيام، 7 في الحج و3 في الحج و7 درجاتهم. نعم غريب القرآن، لا يعني نجيب الخاصة هنا، لا طبعا. حينئذ قالوا ينبغي إلى الصوم، ينبغي إلى الصوم 3 أيام في الحج و7 إلى رجعتم. نعم 3 أيام بعد السابع والثامن والتاسع. لا أيام التشريق ما يصير إذا ما صام قبل التاسع قبل الثامن، ما صام يؤخرهم لبعد التشريق. هي من التشريق يحرم فيها الصوم، يعني بعد 13 أو 12. إذا نفر يوم 12 نفر الأول يبدأ بالصوم بعد ذلك، إذا بقي ليوم 13 لما ينفر يشرع بهذه الأيام الثلاثة لما ينفر. لكن أيام التشريق لا صوم فيها، أيام التشريق يحرم الصوم. فهذه مع أنه مسافر ويجب الصوم، ولكنه يعني القرآن الكريم والروايات دلت على ذلك.
إنما يحرم الصوم لمن كان بمنى في أيام الظهر، كفر في كان في مكة أيضا يحرم عليه الصوم.
أيام التشريق يحرم أيضا،
أيام التشريق كان في مكة.
نعم، فيصير السمعة في نومه، فأصلا وظيفته لازم يذهب، هو لازم يبيت، ليش يبقى في مكة؟
إلا من شغل العبادة،
وما من لا يجوز له الصوم من أيام التشريق. بعدين شال بالعلا بالليل ليس بالنهار، شو العبادة هو المبيت بالليل بالنسبة
كان بالنهار يرمي الجمرات في الصلاة،
لكن الصوم يكون في النهار، الصوم هو في النهار غالبا كان يكون في منى. على كل حال لا يصح الصوم يوم التشريق، وبناء عليه قال إلا صوم دم المتعة ف يصح السفر. أقول استثنية من عدم جواز الصوم الواجب في السفر، استثنى صوم دم المتعة في الحج، والمعروف بين الأعلام أن الحاج إذا فقد الهدي وثمنه يجب عليه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. طبعا إذا كان عنده ثمن ولم يجد الهدي هنا يكمل حجه، يكمل ويخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويوكل من يشتري له ويذبح في ذي الحج، يعني بعد أن يرجع إلى بلده مثلا، لكن يكون في ذي الحج. أمر أنه أحيانا تدري أيام الحاج يعني قد لا تكفي الهدي الموجود، يصير مثلا يعني يحتاج نقص، فهو ماذا يفعل؟ هو ما يمكنه ينتظر 5 أيام عشر حتى يأتي ويذبح، يكمل حينئذ يكمل الأعمال أعمال الحاج ويوكل شخص مثلا موجود يبقى هناك أو أهل مكة كذا، يقول يا مصلح الحال إذا كان كذا اشتري لي هذا وأنت وكيل عند البحر هكذا. والسلام. لا شيء آخر أتكلم عنه، إنه الصوم، أن الصوم والصلاة متلازما إلا في بعض الموارد إن شاء الله، وبناء عليه فيصوم 3 أيام في الحج و7 درجة. ماذا إذا فقد الهدي والثمن؟ ليس بقي الهدي والثمن. ويدل عليه جملة من الروايات، منها صحيحة رفاعة. صحيحة رفاعة التهذيب مجلد 5 صفحة 232 حديث 785 وفي الأرقام الجديدة 124. على كل حال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا، قال يصوم، طبعا لا يجد هديا وثمن الهدي، لأنه وجد ثمن الهدي لا يصوم، يعني تقدير الرواية هكذا مفهوم، لا يجد هديا، قال يصوم يوما قبل ترويته إلى أن قال، طبعا بالنسبة له يعني قبله يعني يوم 7 تروي، يوم 8 التروي قبله 7 يعني 7 و8 و9 يعني يوما قبله ونفس اليوم 8 ويوم بعد 8 يعني 9 إلى أن قال. والله تعالى يقول 3 أيام في الحج. قلت قال قلت قول الله في ذي الحجة في الحج، قال أبو عبد الله عليه السلام نحن أهل البيت نقول في ذي الحجة، يعني خالف القرآن أنا في الحج في ذي الحجة، لا قال الحج هي في أيام ذي الحجة أعمال الحج. طبعا ممكن العمرة مثل ما تأتي بها مثلا في ذي القعدة أو مثلا شوال أشهر الحج. أما الحاج يبدأ من يوم التاسع يحرم ويذهب إلى عرفة وكذا والآخرين، والذبح يوم العاشر أو 11-12. نحن قلنا يجوز التأخير إلى 13 المطار باختيار يعني. على كل حال في ذي الحجة وهكذا باقي الأعمال. نعم طواف النساء لا يشترط أن يكون في ذي الحجة، بس هو خارج عن الحج يمكن يأتي به شهر محرم
أو
شهر صفر.
إذا كان الهدي ناظر السمر لا تقول
نعم،
إذا كان الهدي جعب يعني
طبعا هو وقته للآخر بعد يقول 13-14 إلى خلفهم إذا كان نعم في الأشكال نعم نعم يبقى. طبعا نحن هذا المسألة ذكرناها في مبحث الحج. في المسألة الثانية هناك إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ذكرناها مدارك الدروس عندنا المجلد الرابع في الحج صفحة 362 بالتفصيل ذكرنا هناك مسالك إلى مدارك الدروس، مسالك النفوس إلى مدارك الدروس. وهكذا كان بعض الإخوة الكرام هو اختار لنا فبعضهم قال الشيخ نوال هذا يعني هذا عرفان مسالك النفوس كذا، قلت له ماذا أفعل؟ أحد الإخوة الكرام هو اختار لي هذا العنوان ومشينا عليه. على كل حال صفحة 362 المجلد الرابع صفحة 362 بالتفصيل ذكرنا هناك. ثم قال والبدنة أو البدنة، أنا على الخلاف، أنا كنت أقرأها البدنة. أحد الأعلام الأجلاء ممن نقض بعلمه قال لي شيخنا الأصح البدنة، قال له إذا كان هكذا أصح لا بأس نعم إن شاء الله الأصح. والبدنة للمفيض من عرفة، المفيض من عرفة. طبعا عندنا مسألة في الحج، نحن عندنا الوقوف بعرفات يعني الكون، وكان الكون أن يكون هناك يبدأ من الزوال، بل لعله يستحب بعد الزوال ساعة إلى ساعة أقل من ساعة، لأن عندنا رواية سعد بن عمار لما تذكر رواية طويلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسجد نمرة، مسجد نمرة في بطن عرمة، يعني لم نوفق للصلاة في يوم من الأيام، كنا بعد الغروب يعني الإفاضة إلى مزدلفة، كنت أمشي يعني فيها أجر إلى من عرفات إلى مزدلفة فيها أجر مع الحجيج ما شاء الله الكبير والسن وكذا يمشون يعني تبع اللبنانيين مع الفرق بشكل عام. فشاهد الحال فوصلت إلى مسجد نمرة، مسجد نمرة هو قريب جدا من عرفات لكن خارج عرفات هو فلم تمشي يعني على الحد تقريبا مسجد نمرة، ووجدنا هكذا مزدحم جدا نعم مزدحم، فقلنا وهو مستحب نتيجة الصلاة في مزدلفة فأجلناها لم نوفق. على كل حال فالرسول يوم التاسع صلى الله عليه وسلم قبل الزوال كذا فزالت الشمس فاغتسل وعظ الناس وصلى ثم جاء إلى عرفة، فيدل على بعد الزوال كلها زالت الشمس اغتسل وعظ الناس مسجد نمرة وصلى ثم جاء إلى عرفة، فيعني يكون بعد الزوال. الفقهاء يقول من الزوال بعد الزوال بقليل، طبعا الواجب إلى الغروب لكن الركن مسمى الوقوف ولو دقيقة واحدة، يعني من أدرك الوقوف بعرفة ولو دقيقة واحدة أدرك الوقوف الاختيار. نعم واجب يبقى إلى الغروب ولا يجوز أن يفيض من عرفات قبل الغروب، يحرم تكليفا وعليه كفارة بدنية. من أفاض عالما عامدا طبعا عليه أن يرجع، عليه أن يرجع حتى يبقى، أمر ما رجع كذا بالنتيجة عليه بدنة، بدنة يعني ناقة جبل ناقة كذا. إذا ما كان عنده بدنة طبعا بدنة، قالوا يصوم 18 يوم بدل هذه 18 يوم. قالوا من جملة المستثنيات أن من أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس عليه، قبل أن تغرب الشمس عليه أن يكفر ببدنه. طبعا غروب الشمس الرواية يقول الإمام من ها هنا أشار بيده إلى المشرق، يعني ذهاب الحمرة نعم مشرقية، نعم الأكثر من مشرقية موجود نعم صالح. ثم حينئذ يفطر، فإن لم يقدر قالوا صام 18 يوما، وقد استدلوا لذلك بجملة من الروايات، منها صحيح الضريس عن أبي جعفر عليه السلام الوسائل باب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث ثلاثة، قال عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال عليه بدنه فينحرها يوم النحر، يوم النحر. فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله بمكة ومسافر في الطريق أيضا مسافر أو في أهله لما يرجع، وكذا غير من الروايات. ومن أراد الاطلاع على هذه المسألة بالتفصيل أيضا ذكرناها في كتابنا الحاج المجلد الرابع صفحة 122 إلى صفحة 128 على كل حال. ثم قال والنذر المقيد بالسفر، إذا الإنسان نذر أن يصوم هذا يجوز استثنى الأعلام، قالوا من جملة أنه يجوز الصوم في السفر إذا نذر الصوم في السفر، إذا نذر الصوم في السفر يجوز. طبعا النذر ولو كان مسافرا ينذر، لا يشرط أن يكون حاضرا، يعني مرة هو حاضر يقول لله عليه أن أصوم غدا وأنا مسافر مثلا، هو عليه مسافر أن أصوم غدا في السفر، ومرة هو مسافر يعني أنا مثلا هذا حصل معي كنت أحافظ على الأيام الثلاثة من الشهر لئلا تفوتني، كنت في مكة المكرمة وكان يوم خميس فنذرت الصوم أن أصوم يوم الخميس لله علي أن أصوم غدا في السفر أن أسافر من نتيجة. لا يشترط أن يكون حاضر لما يوقع صيغة النذر، حتى لو كان في السفر يوقعها
بالسفر.
الآن أذكرها. قالوا النذر مقيد بالسفر، نذكرها ونحيل الباقي إن شاء الله لبعض الحصص. المعروف بين الأعلام أن نذر الصوم المقيد بالسفر صحيح ويجب الوفاء به، ولعله لا خلاف بينهم في هذه المسألة. وقد استدلوا بصحيح علي بن مازيار، انظر إلى الصحيح شيخنا، نذكر منها شيئا ونحيل الباقي إلى بابه. صحيح علي بن مازيار الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1، قال قال كتب بندار مولى إدريس وأنا في المهزلة بندار مولى إدريس الذي كتب كتب يعني يقول علي بن ماجه قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي قال يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة أبرد أنا ما صمت ماذا يلزم من الكفارة فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب عليه السلام وقرأته يقول ابن ماجه لا تتركه إلا من علة وأجب عليك وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك رواية طويلة إلا أن يقول أنا شيء نسأل الله العافية لما يقول نسأل الله العافية رواية طويلة هنا طبعا أولا نأتي إلى سند الرواية أحتم شيخ فقهاء كيف يناقشون كيف يستنبطون المسائل أولا عندنا بندار مولى إدريس من هو بندار من يعرفه مجهول بندار لا جاره يعرفه يلا زوجته أولار يعرفونه مثلا مجهول بندار لا ما لا لا يعرفه المهزيار لا 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 ما يعرفه إنما علي المهزيار شهد أن هذا خط الإمام فكتب عليه السلام كتب عليه السلام ابن ناجر يقول هكذا ليس بندار لما يقول فكتب عليه السلام هذا شهاد من علي المهزيار أن الذي رد الجواب والإمام والذي يقول كتب عن ما جل يقول كتب فكتب عليه السلام الأول قد يكون بندار ليس أي شخص لكن نحن نجهله قد يكون لا في ذاك الوقت بندار شيخنا زعيم عشان ما يدرينا الفهمة نحن عندنا مجهول لكن في وقته لا لعل الناس يتقربون إليه وكذا يأتي إلى بيته وليس فقط زوجة تعرف شيخنا كل يعرفونه مثلا لكن نحن عندنا مجهول هذا واحد ثانيا يعني الإمام كان يجيب بالمقدار الذي يعني يأمن الإمام في الذي يأمن كان يجيب ولا يشترط أن يكون الذي يكتب له من زرارة مثلا أو فلان يعني معروف
لا
الأمان نعم وهو بالنتيجة الإمام أدرى من أصلحته وإمام أدرى أنه يكتب أو لا يكتب بالنتيجة يعني الإمام بهذا الشاهد أن هنا هذا الكتاب الإمام جواب الإمام
أنه يشهد فعلا هذا
لا يشهد ليش فكتب عليه السلام كافي كتب عليه السلام شهاد أن الذي كتب هو الإمام نعم لا بأس لكن لا يدل على أن بندار رجل محترم يبقى مجهول لكن أنا قرأت كتاب الإمام هل الذي كتب له مجهول غير مجهول لا ربط له لا الفرق إذا كان مشكوك النسبي شيء وهذا لمن كتب عن هذا الجواب الذي بين يديه فكتب عنه وقرأته يقول يعني قرأت خط الإمام فكتب عليه السلام وقرأته يعني هذا الذي كتبه أنا قرأته هذا المقدار هذا يثبت بلا إشكال هذا المقدار فكتب عليه السلام وقرأته طيب هذا من جهة ثانية لا يقال أن المكتوب إليه من هو يقول يا سيدي من هو سيده بالجواب ابن مهزي يقول فكتب عليه السلام نفهم أن هو المعصوم عليه السلام فلا يضر جهار الكاتب ولا المكتوب إليه ولا انا شيء شرط الناس يعني. وايضا ابن ماجه له هكذا مثلا في باب الحضانة على ما يحضرني رواية أيوب بن نوح صحيح هي يقول فيها ابن مهزيار كذا رواية سألته أو كتب إليه أيوب بن نوح كذا امرأة رجل كان امرأة ولها ولد طلقها كذا فيقول مثلا إلى 7 سنين إلا أن تشاء المرأة فكتب عليه السلام يقول كتب عليه السلام كتب القول الشهادي من الأهجار أن الكاتب هو الإمام عليه السلام هناك فون على كل حال هذا بالنسبة للسند إذن الرواية صحيحة أما الدلالة يقول وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك نويت يعني نذرة حملها الأعلام على النذر على النذر لكن أشكله وقل ليس عليك صوم في سفر ولا مرض إذا نذر الصوم إذا نذر وهو مريض صح ولا لا صح كيف صح السفر هذا إشكال إشكال آخر قال الكفارة 7 مساكين الرواية مع أن الكفارة عندنا 10 ليس 7 يعني هناك بعض الإشكالات نحن قلنا نحيله إن شاء الله في بعض الصوم هناك ندخل بالتفصيل لكن بالجملة لا بالجملة لا إشكال أن من نذر الصوم في السفر يصح صوم والصوم صحيح هذا الجملة ثم قال بشرائط 8 الشيخ يعني وين ترجع شرائط 8 ترجع إلى الكلام الأول يعني يجب التفصيل بشرائط 8 هذا هو شرائط 8 يعني يجب التفصيل بشرائط 8
لك عليه قضاء أيضا الشخص إذا نذر أن يصوم السفر
وهذا فيه كلام صاحب الجواهر جماعة من العلماء قالوا من كان عليه قضاء هل يصح أن يصوم في السفر كما الصوم المستحب مثلا لأن المشهور يجوز عنده صوم مستحب في السفر هل يجوز أن يصوم عليه قضاء صاحب الجواهر جماعة من العلماء قالوا نعم إن ذاك منصرف عدم الصوم إلا من كان حاضر إن هو بالنتيجة في السفر لا يصح منه صوم الواجب لا يصح فيصح الصوم في السفر وإن كان عليه صوم واجب بعضهم يقول لا إطلاقات الروايات من عليه الصوم لا صوم السفر حتى لو كان مسافرا وصح منه الصوم في السفر لا تصح إذا كان عليه قضاء يعني ليس في عندنا بعض الروايات أنه هو يسأل الإمام صلى الله عليه وسلم طبعا النافل شيء يعني الصلاة شيء إذا كان عليه قضاء ويريد أن يصلي نافلة والصوم شيء آخر فالصوم قالوا لا يجوز رواية أبي الصباح الكناني بعض يقول صحيح نحن استشكلنا في صحتها يا ابن الفضيل عمل الفضيل وردت بين النهدي والأزدي بين النهدي والأزدي عن أبي الصباح الكناني قال عن الإمام صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض فقالوا حتى في السفر لو عليه شيء من الفرض بالنتيجة بعض يقول منصرفني إلى الحضر على كل حال لا مسألة كذا فيه بشرائط 8 إذن يجب التقصير في السفر بشرائط 8 الأول انظر إلى عبارة الشهيد وأحيانا بعض الفقهاء يأتون بعبارات يعني يشغلون تشغل الفكر وبإمكاني أن يأتي بعبارة أحسن وأسهل هذا ليش أحيانا الشهيد يتعمد رحمه الله لأنه عند الله وعند الشهيد ليش هكذا يقول قال الأول ربط القصد بمعلوم
أفضل كان وصى عليه
لا صوم الأجرة شيء آخر قضاء قضاء واجب يعني لا يتطوع، هذا ليس تطوع، هذا هذا صوم صار واجب استأجر، لكن تطوع بالصوم عن شيء من الفرض لا يقال له تطوع. هذا قال الأول ربط القصد بمعلوم، يقول الشيخ هذا الشرط الأول، فلا يقصر الهائم وطالب الآبق وشبهه إلا في عوده، أنا أقرأ كلام الشيخ في الدروس، إلا في عوده إذا كملت المسافة ومنتظر الرفقة على حد مسافة المسافر وعلى حد البلد مقيم، وبينهما إن جزم بالسفر فمسافر وإن وقف عليها فمقيم. هذا كلام الشيخ الدروس. أقول الشرط الأول الذي يعني يذكره الأعلام قالوا هو أنه قصد قطع المسافة، يقصد قطع المسافة يعني يقصد قطع 8 فراسخ امتدادي أو طلفتي، يعبر عنه قصد قطع المسافة يعني لابد أن يقصد قطع المسافة. الشيء عبر عنه ربط القصد بمعلوم، الجماعة الفقهاء قالوا قصد قطع المسافة تعبير أحسن بلا أشكال، ومش في بعض التعبيرات يعني ما خص صاحب الكفاية له كثير هذا. يقول فانقدح يا أخي يوم من الأيام يقول درس الكفاية، كان بعض الإخوة يعني الأجلاء المحترمين من سادة ومشايخ كرام، أحد المشايخ بقينا فترة يعني كنا 2 شهر تقريبا أكثر، قال لي شيخنا أنا إلى أن لم أفهم معنى فانقدحها، يقول أنا تسأل من 2 شهر وسأل من أول يوم عنها، وسأل من أول يوم عن هذه أحيانا بعض التعابير فانقدحها أو يقول بشراشره وشراشره يعني جميل ما أنه لا عبارة شيخنا صعب كيف يقول بشراشره أحيانا بعض الكلمات كذا، أو إلا أن يكون الناظر أحول العينين، هذا في استعمال الله في أكثر من معنى بالصحب الكفاية، يقول أحول العينين لأن أحول العينين يرى الشيء شيئين على كل حال. فقال الشهيد ربط القصد له هو المراد أنه يقصد قطع مسافة، هذا الشرط الأول، يعني يشترط في السفر أن تكون قاصد، أما إذا قطع مسافة ولم يكن عن قصد، بعد أول مثلا قصد 3 فراسخ فقط، لما وصل إلى 3 قصد 3 أخرى، لما وصل قصد حتى لو قطع مسافة ولم يكن بالقصد لا يأخذ حكم السفر. قالوا قصد المسافة على كل حق هذا التعبير أحسن من تعبير المصنف عمله، ومهما يكن أشوف كان تعبير المصنف أو غيره مهما يكن، فقد تسالم الأعلام قديمة وحديثا على اشتراط قصد قطع المسافة لوجوب التقصير، تسالم هذا شرط أساسي لا بد أن يكون عنده نية قاصد قطع المسافة. قال في المدارك رحمه الله شيخ السند قال أجمع العلماء كافة على أنه يعتبر في التقصير قصد المسافة يعني قصد قطع المسافة، فلو قصد دون المسافة ثم قصد ما دونها لم يقصر في ذهابه ولو قطع أضعاف المسافة حتى لو قطع كثيرا طالما هو ما كان من أول أمر قاصد قطع المسافة، هو قاصد 3 أو أقل لما وصل قصد لما وصل هكذا، لا في هذه الصورة لا يقصر، لابد أن يقطع يقصد قطع المسافة. فلو قصد دون المسافة ثم قصد ما دونها لم يقصر في ذهابه ولو قطع أضعاف المسافة، وكذا لو خرج غير ناو المسافة وغير ناو وإن بلغ مسافات ولم نقصد قطع المسافة حتى لو بلغ مسافات لا يقصر. ده كلام المدارك السيد السند. وفي الجواهر إجماعا بقسمين، يعني هناك إجماع على اشتراط قسط المسألة بقسم، يعني إجماع محصل إجماع منقول، إجماعا بقسمين، ولأنه المتيقن من الأدلة يوارد في المقام، متيقن يوجد قطعة قصد قطع المسألة، والمتبادر منها هذا هو المتبادر منها، بل هو معنى اعتبار المسألة هنا، هذا معنى اعتبار المسألة بعد الإجماع محصلا ومحكيا في المدارك على انتفاء إرادة قطعها إجماع. يقول أصلا لا يشترط في التقصير، يعني حتى يسمع في التقصير أن يقطعها إجماع، لا، يبدأ في التقصير يعني إذا وصلنا إلى الحد حد الترخص يبدأ في التقصير، يعني لا يشترط أنه لا بد أن يقطع أول حتى يقصر، لا، هو ناوي، يكفي أنه ينوي نوى قطع المسافة وشرع في السير، شرع لما شرع في السير وخفي عليه الأذان والجدرة يقصر، مع أنه بعد ما قطع المسافة ما قطع بعد يقصر، طالما عنده نية ونيته لا زالت مستمرة، فلا يشترط أنه لما يقطعها يقصر، لا، قبل القطع، لكن المهم أن ينوي. بل هو معنى اعتبار المسافة هنا بعد الإجماع محصلة كذا الآخرين. أقول يدل على هذا الشرط، يعني قصة المسافة بعد التسالم بين الأعلام قديما وحديثا، هذا التسالم مفيد للقطع إذا المسألة خرجت عن إجماع المصطلح عليه، يدل عليه بعض الروايات، نشرح رواية الشيخ محمد القطان إن شاء الله، والحمد لله.